رباط وحصل ما حصل مع علي رضي الله عنه، ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له بالخلافة ويسمى ذاك بعام الجماعة، وهذا أمر يعني معروف في التاريخ. في عهد عمر بن عبد العزيز استقرت الأمور وهدأت الناس، فسأل هذا الرجل قال أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ فماذا قال سفيان الثوري؟ قال والله لغبار، شوفوا الغبار بس، لغبار خيل معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. أيها الإخوة، فضل الصحبة هذا فضل عظيم وأمر جليل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني إن الله جل وعلا اختار الصحابة رضي الله عنهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم، كانوا على الهدى المستقيم إلى آخر كلامه رضي الله عنه وارضاه. فأمر الصحبة أيها الإخوة أمر عظيم. لا، يقول عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فنحن والله نتقرب إلى الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكان الطيب المبارك بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله كلما أصبحنا وأمسينا على محبة أصحابه رضي الله عنهم، ونعتقد في الجملة أن أفضلهم أبا بكر ثم عمر، وهما الشيخان، هما وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. دائما ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، قدمت أنا وأبو بكر وعمر. وذلك قال أنس رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه فوالله إني أشهد الله على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر. فنحن نحب الصحابة رضي الله عنهم ونعتقد فضلهم ونترضى عنهم ونمسك عما شجر بينهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ونعتقد أن ما حصل هي اجتهاد منهم وهو مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا نبحث عن منهجهم وعن طريقتهم في الدين وفي العقيدة والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا الحديث فيه أن الإنسان يعني يعتذر لأخيه عما يحصل، وأن أيضا ينبغي للشخص الآخر أن يقبل العذر وأن يتسامح، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. الإنسان إذا ما كان يتسامح ويتجاوز عن هفوات الآخر من سيبقى له؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا لم تلقى صاحبا أو صديقك كذا الذي لا تعاتبه. يعني إذا كان إنسان بتعاتب الناس وتزعل على فلان وفلان ما ترضى عنه وفلان وفلان، من سيبقى لك في هذه الدنيا؟ لازم تطمن راسك، تسامح، اعتذر لأخيك، التمس له ولو 70 عذرا، كما قال عمر رضي الله عنه قال فإن لم أجد قال اتهم نفسك. إذا كنت ما تجد لصاحبك ولا واحد من 70 عذرا اتهم نفسك، معناه أنك ما عندك أنت أعذار ولا تعرف شيء. فالإنسان يتسامح ويأخذ منها الدنيا اليسير، أما الإنسان يقارع الناس ويزعل ويتضايق من كل موقف، هذا الحقيقة الحياة معه صعبة، والله إن هذا النوع من الناس مرهق جدا، وأنتم تعرفون هذا أكثر مني. يعني بعض الناس سبحان الله يعني زعله قريب ويتضايق بسرعة ولا يرضي شيء، هذا صراحة الناس يعني في تعاملهم معه تعامل حذر، من يخشون أنه يزعل ويخشون أنه يتضايق ويتفلت بكلمات أو كذا. خلك يا أخي سهل لين يا أخي، تسامح، ما ازداد كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهم وذكر منها وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما سأتين. أنت بادر بالاعتذار والشخص الآخر أيضا يتقابل لك. عندنا مثل عند العوام يقولون أن التمر الآن على نوعين، في التمر جيد وفي حشف اللي هو التمر الرديء هذا، يقولون إذا يعني حاول أن نكون نحن كلنا تمر مع التمر يتلاصق، الحمد لله هذا جيد، لكن لو كان صاحبك حشف يعني تمر رديء كن أنت التمرة الطيبة حتى تلاصقه، حتى هو صحيح وتمره يعني هو حشف ورديء، أنت خلك التمر الطيب لتكون ملاصقا له، لكن أن يكون حشفا يعني وهو رديء التمر وأنت أيضا حشف رديء التمر سيكون بينكما تعارض وتضارب، فكن يعني على أحسن الأخلاق وعلى أجملها وأفضلها، والله المستعان. وهكذا صنع عمر رضي الله عنه لما أحس أنه أخطأ في جانب أبي بكر الذي حاول أن يعتذر وأن يلتمس العذر منه، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له الخبر فحصل ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب وقولوا حطة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة.
الحمد لله، هذا من سفه اليهود ومن هزئهم وتلاعبهم وعدم امتثالهم لكلام ربهم جل وعلا. الله جل وعلا أمرهم بعد أن حصل ما حصل من الانتصار والكذا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني أمرهم الله عز وجل بأمرين: أن يدخلوا الباب سجدا من باب الشكر والتعظيم لله عز وجل، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسجد وأن سجد الشكر وأن يعظم الله سبحانه وتعالى، لكنهم بدلوا هذا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهي والمقصود هنا الأدبار، يعني يزحفون على أدبارهم ولم يقوموا بالسجود تكبرا وتغطرسا وعلوا وكبرا، نسأل الله العافية. وقيلهم قولوا حطة، معنى حطة فيها كلام كثير الحقيقة للمفسرين، الراجح منها أن المقصود معناه احطط عنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، حطة يعني بمعنى حط عنا ذنوبنا. فهم من باب الاستهزاء قالوا حبة في شعيرة أو حبة في شعر، يعني أن المقصود يعني حبة شعر، يعني هذه الحبة التي من, من, من حبات الزرع. وجاء أيضا في رواية أخرى أنهم قالوا حنطة بالنون، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة من باب الاستهزاء والسخرية. ولذلك أنا ذكرت فيما سبق من أبيات ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول إن نون اليهود إنهم قالوها بدل ما يقولون حطة قالوا حنطة من باب الاستهزاء والسخرية. قال: ولا مجهمي، لأننا نثبت والله الحمد هذا من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وقد جاء الاستواء في القرآن في 7 آيات من كلام الله عز وجل. لكن الجهمية والمعتزلة قالوا: لا، الله لا يستوي على العرش، نفوا صفة. طيب ماذا تقولون في الاستواء؟ قالوا: هو بمعنى استولى، وهذا معنى خبيث نسأل الله العافية. ما معنى استولى؟ يعني إن فيه شخص قبل الله ثم جاء الله واستولى، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أيضا إن هذا لا يعرف في لغة العرب إلى آخر عدد الكلام والنقاش الذي ذكره أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. على كل حال يقول ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني ليست في كلام الله سبحانه وتعالى. فهم على كل حال قالوا هذا من باب الاستهزاء من باب السخرية. هنا فائدة الحقيقة ذكرها بعض شراح الحديث، قالوا وأنا أذكرها لكم من كلام الحافظ بن حجر، قال: يستنبط من هذا أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، حتى لو وافق المعنى لا يجوز تغييرها. وهذا إذا نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا نعم أننا نتعبد الله بالأذكار وبكذا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغير فيها شيئا. وأذكر في هذا المقام مثالا، وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبره بدعاء النوم. حين بعض المسلمين سامحوني يعني على هذه العبارة، يعني إذا جاء ينام ما لا يعرف أذكار ولا أدعية، ولا يا أخي في أذكار وفي أدعية، ابدأ بآية الكرسي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. من قرأ في ليلة كفتاه، وأيضا آية الكرسي كفتاه أو كفته، نعم أيضا تقرأ سورة الإخلاص المعوذتين، ثم أيضا تقول بعد أن تضطجع على شقك الأيمن تقول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأيضا تقول، وهذا هو الشاهد الآن عندنا حديث البراء، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. شوف حتى سبحان الله دعاء عظيم. والله يا أخي كل إيمان وكل استسلام وكل توجه إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء رضي الله عنه قال هذا الحديث، فلما جاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبنبيك الذي أرسلت. طيب النبي هو الرسول، هما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن هنا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقال له نبي ويقال له رسول، لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم البراء ابن عازب رضي الله عنه وأن يعلم الأمة التي نحن الآن نتشرف أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء بنصه وبنبيك الذي أرسلت. فأقول هذه ذكر العلماء استفادة من هذه الآية، وأنا أقول نعم أيضا ما تعبدنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار نحرص عليها. قد يقول قال طيب يا شيخ أنا ما حفظت الدعاء، أنت الآن قلت في هذا المجلس، الحمد لله هو موجود، طلع في الجوال تلقاه مكتوب، صوره من ورقة وحطه عند راسك قبل ما تنام، اقرأ هالأذكار ونم على بركة الله، التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا استيقظت من النوم أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب التهجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ يا أخي هذه وصية لا تنساها حتى تلقى الله، يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني من استيقظ انتبه، كثير منا لا وإنسان نايم كذا يستيقظ ما يدري وش اللي حصل أو نو أو حلم ما يدري، المهم يستيقظ أو يقوم آخر الليل عاد للصلاة هذا أفضل، المهم من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، نعم في بدايتها من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلنا نحفظها. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعا أستجيب له. هذا ما هو كلامي، ما هو بكلام فلان ولا علان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بالمسألة يعني احتمال ولا احتمال، إن دعا أستجيب له. قال: فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فشوف يا أخوان كم من الناس يحرم نفسه هذا الخير. أما عاد أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلى غير ذلك، هذه يا أخي ينبغي أنك تتميز. أما كل إنسان سبحان الله يطول عمره، الآن أعمارنا تتقدم والإنسان كما هو لا يحفظ أذكار نوم قبل النوم ولا بعد النوم ولا دعاء خروج المنزل ولا دخول المنزل ولا دخول المسجد ولا خروج. يا أخي طيب إلى متى بتتعلم؟ إلى متى الإنسان صراحة يضيع هالفرص هالأمور العظيمة؟ هذا فضل عظيم. وبعدين يا أخي حنا ما حب نتكلم بأحاديث ضعيفة ولا أحاديث موضوعة نسأل الله العافية، لا احنا نتكلم بأحاديث كلها صحيحة في صحيح البخاري في صحيح مسلم أو في غيرهما مما هو بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من القائل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي لا تحرم نفسك الخير، والله إن هذا هو الحرمان، كما قال بعضهم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله، المحروم حقا من حرم الإعانة على فضائل الله، على هذه الفضائل والخيرات. نعم هذا هو المحروم أيها الإخوة. فيا أخي لا تحرم نفسك الخير، أنت ما تحفظ، ما عندك شيء، سجل هذا في ورق، أحضره، استفد منه. ثم أيضا لا يقف هذا الخير عندك في هذا المجلس، أنت عندك زوجة، عندك أولاد، عندك بنات، عندك طلاب في المدرسة، أنت إمام مسجد، انشر هذا الخير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الدرس إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أحب أيها الإخوة قبل أن نبدأ في الباب الآن أن ننبه أن هذا هو نهاية الدرس، نهاية الدروس في شهر شعبان، وبإذن الله عز وجل في رمضان ستكون هناك إن شاء الله دروس في أوله، ستعلن من خلال ما يسمى بالجروب أو ما يسمى بالموقع الذي عند الإخوة. من أراد أن يعرف متى بداية الدرس في رمضان يسجل اسمه وتأتيه رسالة إن شاء الله تخبره متى سيكون الدرس إن شاء الله في رمضان، قد يكون في هذا المكان وقد يكون في الكرسي رقم 2 هناك، يعني قد يكون هناك بين باب عمر وبين باب عثمان هناك، وقد يكون في هذا المكان حسب ما يوجهنا به المشايخ والزملاء في قسم الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي الشريف. فعلى كل حال نحن ننبه أن هذا هو آخر درس في شهر شعبان، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونعتذر، أنا ودنا نستمر لكن هذه الأيام اختبارات في الجامعة، فأعتذر، وإن شاء الله في أوائل رمضان بإذن الله عز وجل سيكون هناك انطلاقة أخرى في هذه الدروس في التفسير وعلوم القرآن من كتب السنة. الحقيقة بقي معنا باب في سورة الأعراف في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والحقيقة الباب يعني فيه مسائل كثيرة ويمكن أن نتوقف عندها، نجعله إن شاء الله في بداية الدرس القادم لأن فيه يعني كلام لعمر وموقف أيضا له. على كل حال نتوقف عند هذا الحد. هذا أحد الإخوة يسأل يقول ماذا تقول في حديث ابن عباس في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لله، هل هذا حديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هو محمول يعني على أن ابن عباس إما أنه أخطأ وإما أنه تراجع، وهذا هو الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى قول الصحابة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الحق، أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهذا هو النعيم، وهو بل هو أعظم النعيم، أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نحن والله الحمد قادمون على هذا الشهر الكريم شهر رمضان، المؤمن في هذه الأيام يعني يستروح لاستقبال هذا الشهر الكريم، وينبغي له أمور. الأول الأمر الأول الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يبلغه هذا الشهر الكريم وأن يعينه على الصيام والقيام وأن يتقبله منه، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا يتذكر نعم الله التي حفه بها، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، كونك الحمد لله مسلم ومؤمن، تصوم مع الناس، تصلي مع الناس، هذه نعمة. كم من الناس الآن ضلوا عن هذا الدين وأنت الآن بنعمة، والله لا هو لنسبك ولا لمالك ولا جاهك ولا شيء، هذا فضل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أيضا نعمة ثالثة وهي نعمة الحياة، نعمة طول العمر، الله عطاك فسحة في عمرك الحمد لله تدرك، وأيضا نحن لا ندري هل ندرك هذا رمضان أم لا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن إنسان هذه نعمة أن إنسان يطيل، أن الله يطيل في عمرك حتى تدرك رمضان، هذه أيضا نعمة. نعمة الرابعة أيها الأخ المبارك نعمة الأمن في الأوطان، هذه نعمة كبيرة، كون إنسان يصوم مع أهله ويصلي مع الناس لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، هذه نعمة. أن الأمن إذا انفرط عقده، أسأل الله عز وجل أن يثبت أمننا وأمن المسلمين في كل مكان، ما الناس لا يأمنون، لا صلاة لا صيام لا حتى خبز في ماء، فنعمة الأمن ولا شك معينة على طاعة الله عز وجل. أيضا من النعم نعمة الصحة والعافية، أيضا كونك يا أخي تصوم بهدوء وتفطر مع الناس لا تعب لا مرض، ومع ذلك المريض أجره على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن يا أخي أمام هذه النعم احمد الله، أر الله من نفسك خيرا. وضع نصب عينيك مقولة نفيسة جدا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. صحيح، ما هو منطقي يعني يجي رمضان وأنت في كسلك عن الصلاة وأنت في معاصيك وذنوبك، هذا مو بصحيح. المفترض أنك في شهر رمضان في الصيام تتحسن، تتقدم إلى الأفضل، تعود تائبا إلى الله، تسارع في مراضي الله. لا يأتي الشيطان ويقول: لا أنت منافق، ليش أنت قبل رمضان كنت سيء والآن أحسن؟ لا، الحمد لله، هذه فرصة طيبة، زمان مبارك وحال طيبة وإعانة من الله. أجعل من رمضان انطلاقة رشد وصلاح، أجعل من رمضان بداية هدى وتوبة وإقبال على الله عز وجل، وبإذن الله سأستمر على هذا حتى ألقى الله عز وجل. لكن أن يكون رمضان دخل وخرج معاصي وذنوب وفجرات وضياع أوقات في نظر إلى ما حرم الله وسماع ما حرم الله، وأوقات تهدر بدون فائدة وبدون قربة وطاعة إلى الله عز وجل، لا والله يا أخي، ما هكذا يجب أن يقابل به رمضان، ولا ما يجب أن نعيش من أجواء إيمانية وروحانية أيها الإخوة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا يا حي يا قيوم. اللهم اجعله شهر عبادة وفضل وخير، واجعله اللهم شهر أمن وطمأنينة واستقرار، واجعله اللهم شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فيه وفي غيره، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك فيه وفي غيره، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.